البحث إلى البحث عن التطبيق المعروف لمسألة اجتماع الأمر والنهي في الفقه، وهو الصلاة في المغصوب. الصلاة في المغصوب تارة صلاة في الثوب المغصوب، وأخرى صلاة في المكان المغصوب، وهنا فرعان فقهيان. أما الفرع الأول وهو الصلاة في الثوب المغصوب فتحته مسألتان لا محالة، فإن هذا الثوب المغصوب تارة يكون هو الساتر الواجب في الصلاة، أي به ستر العورتين مثلا الواجب على الرجال والنساء، وستر سائر أنحاء البدن الواجب على النساء مثلا، وأخرى يكون للثوب المغصوب غير الساتر ما يلبسه المصلي، قد يلبسه المصلي. وفي كلتا المسألتين من الصلاة في الثوب المغصوب وقع البحث بينهم في أنه هل يكون من مصادق بحث اجتماع الأمر والنهي أو لا يكون، حتى على الامتناع مثلا يحكم بالبطلان. هناك تقريبان لإدراج هاتين المسألتين في بحث اجتماع الأمر والنهي. أحدهما مختص بما إذا كان الثوب المغصوب ساترا واجبا، والآخر ما إذا كان ثوبا ولو غير ساتر، عام يجري في كلا الفرضين والمسألتين. أما التقريب الذي ذكر في الثوب الذي يكون ساترا به يتحقق الستر الواجب في الصلاة، فالتقريب الذي يذكر هو أنه هنا سوف يكون التستر بهذا الثوب المغصوب مصداقا للتستر الواجب، للواجب للجزء الواجب في الصلاة وهو التستر، فإن التستر واجب على الصلاة. وفي نفس الوقت هذا التستر تصرف بالمغصوب فعلا وتصرف في مال الغير، فيكون حراما غصبا نفس هذا التصرف التستر، وتصرف في مال الغير فيكون حراما غصبا نفس هذا التصرف التستر في مال الغير، تصرف في مال الغير فأكل مال الغير يكون حراما، إن التصرف في مال الغير بلا إذنه من دون إذنه يكون محرما، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في التستر بعنوان كونه تسترا في الصلاة يكون واجبا، وبعنوان كونه تصرفا في مال الغير بدون إغراضه وإذنه يكون حراما وغصبا، فيلزم اجتماع الأمر والنهي. نعم، هذا التقريب لا يجري فيما إذا لم يكن ساترا الثوب، لأن هناك لبس ذاك الثوب أو التستر به في الصلاة لا يكون واجبا كما في لبس الجورب المغصوب مثلا أو الشيء الآخر المغصوب الذي لا يكون ساترا. فهذا البيان غير تام، لأنه موقوف على أن يكون التستر بالساتر جزءا من أفعال الصلاة، وهذا لا دليل عليه، لم يدل دليلا على أن التستر من أفعال الصلاة، وإنما غاية ما يستفاد من أدلة لزوم التستر على الرجل بنحو وعلى المرأة بنحو آخر هو أنه الصلاة مع أصحاب كونه عورته مثلا مستورة واجبة، ما يستفاد من أدلة شرطية الستر في الصلاة ليس أكثر من هذا المقدار. أما الصلاة حال كون المصلي في حال الصلاة مستورا عورته، في هذه الحالة تكون هذا النحو من الحال يكون شرطا في أفعال الصلاة، وإلا نفس التستر ليس من أفعال الصلاة كالقيام والقعود والركوع والقراءة. فإن الصلاة على ما يستفاد من أدلة الأجزاء والشرائط وكيفية هذا المركب الاعتبار الشرعي، يستفاد من تلك الأدلة أن بعض الأمور هي أفعال وأجزاء لنفس الصلاة، وبعضها ليست نفسها واجبة بالوجوب الصلاتي وتحت الأمر الصلاتي، وإنما هي بمثابة الشروط، أي وقوع هذه الأفعال عن تلك الأمور أو الحصة الخاصة من هذه الأفعال المقيدة بتحقق ذات الأمور يكون واجبا من قبل الطهور. فإن الطهور شرطا في الصلاة، لا أن نفس عمل الطهور أحد أجزاء الصلاة. الصلاة متطهران، أي اتيان هذه الأفعال في حال الطهارة أو الاستقبال. الصلاة مستقبلا للقبلة، الصلاة مستقبلا، الصلاة متطهرا. كذلك هنا الصلاة ساتران مستوران، وكونه مستورا عورته أي ما يحرم النظر إليه المرأة، في أيضا عورته للمرأة، فيكون بحسب الحقيقة المستفاد من أدلة وجوب الستر ليس أكثر من هذا، أن الصلاة في هذه الحال واجبة، كالصلاة في حال الطهور، كالصلاة متطهران، كالصلاة مستقبلا للقبلة. فحينئذ سوف يكون التستر المحرم لأنه تصرف في مال الغير لا يكون جزءا مأمورا به، بل تقيد الصلاة بالتستر يكون حينئذ واجبا، وهذا التقيد غير نفس التستر، تقيده بالحرام، فيكون الحرام الفعل الحرام قيدا، يكون الفعل الحرام قيدا لهذا الفعل الحرام سوف يكون قيدا لما هو الواجب، لا أنه هو نفس الواجب. نفس الواجب عبارة عن كون الصلاة متقيدة بأنه عن تسترين وما أتصح في حال الستر، والقيد غير التقيد لا محالة، ولم يجتمع الأمر على شيء واحد. لا يقال أن التقيد يتحقق بالقيد، فالقيد مقدمة للتقيد، فإذا كان التقيد واجبا فالقيد سوف يكون واجبا بالوجوب الغيري، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في القيد، فإنها لا ولم يبنين على القول بالوجوب الغيري. وثانيا حيث أن القيد وإن كان مقدمة للتقيد إلا أن هذه المقدمة هناك ليست منحصرة، المكلف أن يصلي في الساتر حتى ستر باللباس غير المقصود. وقد قرأتم أن المقدمة المحرمة مع وجود المباحة لا يسري إليها الوجوب الغيري، إنما الوجوب الغيري يختص بالمقدمة المباحة حينئذ، ولا لو قبل ما أثر الوجوب الغيري فليس من باب، لا يدخل هذا في باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا واضح. البيان الثاني هو المشترك، لا يختص بما إذا كان الثوب ساترا، هو أنه وإن كان التستر خارجا عن أفعال الصلاة، لكن أفعال الصلاة المأمور بها بعضها التي هي أفعال وأجزاء للمأمور به الصلاة توجب التصرف في راس الثوب المخصوص سواء كان ساترا او لم يكن ساترا. فان الانسان حينما يريد ان يصلي لا بد ان يتحرك الى القيام والركوع والسجود، وهذا التحرك يؤدي الى ان يحرك الثوب الذي لبسه المخصوص قيامه، وهو قد لبس هذا الثوب يكون قد حرك هذا الثوب، ركوعه فيه كذلك، سجوده فيه كذلك، التشهد كذلك، الهوية إلى السجود والهوية والنهوض إلى القيام يجب التحريك والتحرك، في الثوب، وهذا حينئذ يكون تحريكا للثوب المغصوب، وتحريك الثوب المغصوب أيضا تصرفه محرم زائدا على حرمة لبسه، حرمة أي قلب من التقليب، التقليب التقلب في الحرام أيضا حرام، في المغصوب أيضا مغصوب. ولو استشكل وقيل بأن الهوي إلى الركوع والسجود والنهوض إلى القيام ونحو ذلك ليست من أفعال الصلاة، وإنما مقدمات عقلية لفعل الصلاة، الصلاة والقيام التي هي هيئة خاصة وأمر خاص، أو الركوع التي هيئة خاصة، أو السجود التي كلها هيئات خاصة. قيل أن هذه الهيئات الخاصة أيضا تستلزم التصرف، بمعنى أنه مثلا هيئة الركوع يجب أن يكون اللباس مطويا أو بهذا الشكل بشكل الراكع، وهكذا السجود، وهكذا القيام ونحو ذلك. وهذا الأنحاء، إيجاد هذه الأنحاء من القلب والتقلبات أو الهيئات على الثوب المغصوب الملبوس أيضا تصرف فيه فيكون محرما. فلبس الثوب ليس جزءا، وليس أيضا مربوطا بفعل الصلاة، مربوطا بالمكلف. فعل الصلاة لازم لللبس، واللبس حرمة اللبس لا يستلزم الاتحاد مع ما هو المأمور به في أفعال الصلاة. لكن يوجد حرام آخر غير اللبس الثوب المغصوب، وهو تقليبه قلبه وتقليبه وطيه تحريكه ونحو ذلك، وهذه تحصل بنفس الأفعال الصلاتية. فإذا كانت تحصل بنفس الأفعال الصلاتية حينئذ سيكون الركوع والسجود والقيام المأمور به إلا كان للحرام، وهو هذا التصرف الثاني غير اللبس، وعلة الحرام حرامه، فسوف يكون الركوع والسجود والقيام تكون حينئذ واجبة بعنوان كونها ركوعا صلاة، ركوعا سجودا قياما، ومحرمة بعنوان كونها علة للحرام. هذا الاجتماع الأمر والنهي شيء واحد. هذا البيان بعد لا يختص إذا كان اللباس ساترا، حتى إذا لم يكن ساترا فيه هذا الكلام، ليس مربوطا بالستر الواجب وباللبس الواجب الصلاة. حينئذ هذا الواحد موجود في كلمات الفقهاء في بحث اللباس المشكوك، وفي بحث الصلاة الثوب المغصوب، فيدخل في بحث الاجتماع من هذه الناحية. إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، إنه حتى إذا سلمنا أن هناك زائدا على اللبس يوجد تصرف آخر محرم في الثوب المغصوب، وهو النفس قلبه وقلبه وتقليبه وطيه مثلا ونحو ذلك، إذا كان هذا أيضا حراما مستفادا من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، حرمة مثل هذا التصرف أيضا، مع ذلك نقول بأنه هنا أفعال الصلاة ليست علة تامة لتحقيق هذا التصرف، بل جزء العلة. العلة التامة مجموع أمور، أحدها هذا، العلة التامة عبارة عن لبس الثوب، أن يكون الثوب موضوعا على بدن هذا الإنسان، وأن يركع ويسجد ولم يقوم، ويكون مجموع وضع الثوب عليه، لبس الثوب و السجود أو الركوع أجمعهما إلا لوجود هذا التصرف الثاني والحرام الثاني. فيكون الركوع والسجود أي أفعال الصلاة مقدمة أو جزء العلة لا تمام العلة، وجزء علة الحرام ليس حراما كما قرأته، وإنما العلة التامة للحرام يكون حراما. فلا يلزم حينئذ أيضا اجتماع الوجوب والحرمة في الفعل الصلاتي. هذا ما يرجع إلى صلاة الثوب المغصوب، وهذا يظهر أنه من باب مسألة اجتماع الأمر والنهي، وامتناع اجتماع الأمر والنهي لا يمكن إثبات البطلان للصلاة في الثوب المغصوب ساترا كان أم غير ساتر. نعم يبقى أنه أن يستفاد من أدلة من بعض الأدلة أو الإجماع الوارد في تلك المسألة، الأدلة اللبية أو اللفظية، ومسألة الصلاة في الثوب المغصوب، بطلان الصلاة ومانعية لبس الثوب المغصوب في الصلاة، هذا بحث آخر فقهي مربوط حينئذ بأدلته. وليس جناخي مقرون، هذا ليس أخيرا، اللبس باق أيضا إلى حال الركوع، يستطيع في حال الركوع ينزع الثوب يطرحه، مقرون معه وليس أخيرا. هذا الفرع لا يكون حراما، مجموعه ما يكون حراما، الألة التامة عبارة عن المجموع، وقد قلنا أن حرمة المجموع لا تستلزم حرمة الجميع، فالفعل المأمور ليس محرما. مسألة الفرع الثاني الصلاة في المكان المقصود، والذي هذا هو الأشهر، جعله مصداقا لمسألة اجتماع الأمر والناهي، وأنه بناء على الامتناع ذهب عله جملة من المحققين إلى أن هذه المسألة بطلانها مبنية على هذه المسألة، وأن هذا من مصادر اجتماع الأمر والناهي بنحو يمتنع. إذن فإذا كان محرما كما لا إشكال في حرمة الغاص، إذن فيكون الأمر ممتنعا هنا، فلا يكون أمر هنا. ملاقاة الامتناع كانت متعددة فيما سبق، كانت ملاقاة الجواز فيما سبق، بينا ثلاث ملاقات لجواز الاجتماع. لو قلنا بالملاك الأول لجواز الاجتماع، هو أنه يجوز اجتماع الأمر والناهي حتى بالعنوان الواحد، إذا كان الأمر شموليا، إذا كان الأمر بدليا بالجامع إلى حصر في الوجود، لا شموليا، بناء على هذا الملاك يجوز هذا الاجتماع على كل حال، ولا يكون فيه حاجة إلى مزيد بحث أن الغاز هنا هل هو متحد مع الأفعال الصلاتية أو غير متحد في المكان، غصب المكاني متحد فيه شيء متحد مع الأفعال الصلاتية أو لا، حتى إذا كان متحدا، حتى إذا كان بنفس العنوان يجوز الاجتماع، لا يكون هناك مانع امتناع. نعم قد يقع الإشكال حينئذ من ناحية قصد القربى، أنه عدم تأتي القصد القربى في فرض العين، في فرض العلم بالغصبية والحرمة وتنجزها على المكلف، حين ذم قال هذا الفعل الذي يكون محرما ولو بعنوان آخر، فضلا عما إذا كان بنفس العنوان، لا يمكن حينئذ أن يؤتى بها بقصد القربى، وإن كان محققا للجامع البدلي والمصلحة الموجودة في الجامع المأمور بها، إنه اشترط في قصد القربى، ولا يمكن قصد التقرب بالمحرم، بل الفعل المحرم لا يصلح للمقربية. هذا بيان مختص إذا كان الواجب تعبديا لا توصليا، أي الواجب يشترط فيه قصد القربى، إذا كان الواجب مما يشترط فيه قصد القربى، وقيل بعدم تأتي قصد القربى بالفعل المحرم، وإن كان واجبا لتمام المصلحة والملاك للواجب البدلي الموجود في الجامع بنحو صف الوجود، حينئذ هنا يبطل العمل من ناحية عدم إمكان إتيان الواجب، لأن الواجب أحد أجزائه قصد القربى لا يتأتى من العالم بالحرمة. حينئذ قد قال في فرض الجهل يكون صحيحا، لأن يتأتى منه قصد القربى، وهذا بحث سوف يأتي مفصلا في بعض التنبيهات القادمة. إذن فعل الملاك الأول للجواز، لا إشكال في الجواز، في جواز يعني في تحقق الامتثال، إذا لم يكن الوجوب واجب عباديا وكانت الحرمة من الجزائر والواصلة معلومة للمكلف، وإنما هم على الملاكين الآخرين الثاني والثالث للجواز، أي لم يقول بجواز اجتماع الأمر والناهي بملاك تعدد العنوان. أيضا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان المعنوان متعددا، حينئذ يبحث، هناك بحث صغروي في هذا التطبيق، أن هذا التطبيق هل يكون من التطبيقات لفرض جواز الاجتماع على هذين المبنيين، أو يكون من الموارد التي حتى على هذين المبنيين لا يجوز الاجتماع، لأن القائل لكل من هذين المبنيين كان يستثني، له استثناء أو استثناء أكثر من استثناء. فالقائل مثلا بكفاية تعدد العنوان يشترط، كان يشترط أن يكون العنوان عنوانا موضوعيا متعددا واقعا، لا أن أحد العنوانين عنوان مشير عنوان إشاري ليس له موضوعية تحت الآن، وإنما المحرم العنوان المشار إليه بأحد هذين العنوانين، والذي قد يكون نفس العنوان المأمور به فيتحد العنوان المأمور به مع العنوان المنهي عنه. هذا أحد التحفظات من قول للملاك الثاني. وكذلك الملاك الثالث الذي كان يرى أنه في فرض تعدد العنوان يتعدد المعنوان فيجوز الاجتماع، كان يقول به فيما إذا كان أيضا العنوانان عنوانان مبدئيان من مقولتين حقيقيتين متأصلتين، لما إذا كان أحد العنوانين مثلا انتزاعيا أو مشيرا إلى نفس العنوان الآخر فيتحد المعنوان ومنتزعا من نفس العنوان المأمور به للعنوان المأمور به، لا يوجد تعدد في المعنوان. فمن هنا بحثوا يبحث من الناحية الصغروية في هذا التطبيق، أي يبحث في أن عنوان الغاز التصرف في مال الغير من دون رضاه الذي هو محرمون في مثال الصلاة في المكان المخصوص، هذا العنوان المحرم هل يتحد مع شيء من أفعال الصلاة بحيث يكون ذاك الفعل الصلاتي المأمور به بعنوان كونه صلاتان أو أجزاء الصلاة ركوعا سجودا قياما قراءة ونحو ذلك أجزاء الصلاة المأمور بها بنفس العنوان أو بنفس المعنوان يكون أيضا محرما، بحيث عنوان الغاص يكون متحدا معه في الوجود والحقيقة التحقق، بل في العنوان أيضا بناء على كفاية تعدد العنوان ويتحد الوجود. هذا حين يظن لابد من بحثه. ومن هنا يقال صاحب المسلك الثاني هنا لا يرى كفاية تعدد عنوان الغاص مع عنوان الصلاة أو عنوان التصرف المقصوع في مال الغير مع عنوان الصلاة للجواز. لماذا؟ رغم أن هذين العنوانين متعددان متباينان مفهوما، لماذا لا يرى جوازه؟ لأنه يرى أن عنوان الصلاة عنوان الصلاة قد يكون من العناوين موضوعية، لكن عنوان الغاص أو التصرف عنوان الغاص ليس عنوانا موضوعيا، الغاص عنوان مشير عنوان يشار به إلى واقع تلك الأفعال والعناوين الأخرى التي تتحقق في مال الغير مكانا كان أو غير مكان. من قبيل أكل المال بالباطل، كيف أن عنوان أكل المال ليس له موضوعية مشير إلى واقع التصرفات، كذلك عنوان الغاص يشار به إلى واقع تلك التصرفات بعناوينها الحقيقية. فمثلا أكل مال الغير حرامون الذي هو غصبون، أكل مال الغير غصبون، الجلوس في مال الغير غصبون، لبس مال الغير غصبون، الاستفادة بأنحاء العناوين الاستفادات التفصيلية، سكونة دار الغير بلا إذنه غصب وهكذا. هذا عنوان الغاصب ليس له موضوعية، وإنما المحرم نفس تلك العناوين التي ينتزع منها الغاصب حينما تتحقق من دون رضا الغير ومن دون إذن الغير، وحينما تكون يكون هذا العنوان داخلا في الاستثناء حتى عند القائل بكفاية تعدد العنوان لجواز الاجتماع، ويداخل في العناوين المشار بها إلى العناوين الأخرى، ويكون تكون الحرمة ثابتة على تلك العناوين. هذا طبعا إذا انطبق عنوان الغاصب على فعل من أفعال الصلاة لا محال صار بنفس عنوانه الصلاتي، يعني بنفس عنوان كونه سجودان أو ركوعان، بنفس ماهيته وعنوانه الحقيقي في الخارج يكون محرما، التي بيدها أمر أيضا بحسب الفعل يكون محرما، فيلزم يعني اجتماع الأمر والنهي على عنوان واحد، فيكون حينئذ حيث أن النهي فعليا على كل حال لوجود المندوحة والصلاة الأخرى في خارج الدار المقصودة، فتكون حينئذ غير مأمور بها هذه الحصة وتكون باطلة. وكذلك على الملاك الثالث، الملاك الثالث أيضا لابد أن يبحث أن هنا حيثية الغاز قائمة بأي فعل من أفعال المكلف، هذا الحيثية ما هو غصب، ما هو تصرف يكون غصبا لا محالة ومحرما، أي حيثية من حيثية أي فعل من أفعال المكلف حينما يصلي في الدار المقصوبة، هل يكون تصرفه في الدار المقصوبة متحدا مع أفعال الصلاتية أو لا يكون متحدا؟ فإذا كان متحدا في الوجود والمقولة إذن يلزم الاجتماع والامتناع، وإلا فيكون جائزا. ومن هنا بحثوا من الناحية التطبيقية، بحثوا هذا البحث التطبيقي، هنا حللوا قالوا منهم من أطلق أفعال الصلاة في الدار المقصوبة تصرف في الغصب، بالنسبة غصب نفس الأفعال الصلاتية ونفس الصلاة أيضا يكون بنفسه مصداقا للأنوام المحرم، وهو التصرف في دار الغير أو في مال الغير، فإن هذا نفس إيقاع وإيجاد الفعل الصلاتي في الدار المقصودة والراجع للغير بلا إذنه، هذا بنفسه تصرف فيكون محرما، في خلال ذلك فيكون متحدا حينئذ، هم العنوان هم المعنون شيئا واحدا، فيكون تبعا شمول الأمر له، فيكون باطلا. وقبل ذلك تجد كلمات من قبل المشككين الذين حاولوا أن يمنعوا هذا الاتحاد، وأنه هنا حيثية الغاز قائمة بغير ذلك، غير الحيثية التي هي المأمور، غير الفعل الصلاتي المأمور به. وملخص ما استفاد من مجموع الكلمات هو أنه التصرف، هكذا قالوا بالدقة، التصرف في مال الغير في المكان، التصرف في المكان الراجع للغير أي المقصود، عنوان التصرف إنما يكون أو عنوان الغصب إنما يكون بالتصرفات التي تكون إما تغييرا لهذا المكان بأن يحفر فيه مثلا، هذا تصرف بالنسبة، أو بالإشغاله، إشغال المكان تصرف فيه، الكون في المكان وإشغاله تصرف فيه بدون شك، أو مثلا وضع الثقل عليه هذا أيضا تصرف فيه. هذه العناوين في مكان الغير الراجع إلى الغير بلا إذنه يصدق عليها أنها تصرف، لكن أفعال الصلاة لا ترجع إلى أحد هذه الأمور لكي تكون متحدة مع المحرم وجودان وعند العنوانان، فإن أفعال الصلاة بعضها من قبيل النية والقصد، ومن الواضح أنها فعلا داخل نفس المصلي، هذا الفعل فعل جانحي ليس له مساس بالمكان، له مساس بباطن المصلي، نعم المصلي أشغل حيز الغير ومكان الغير، لكن إشغاله للمكان الغير بلا إذنه فعل من نيته وقصده القربة مثلا فعل آخر، قصده الصلاة فعل آخر. فالفاس والنية من الرابع خروجها عدم كونها متحدا تصرفا في مكان الغير. القراءة التكبير والقراءة التكلم الذكر الواجب في الصلاة والقراءة الواجبة في الصلاة والتكبير الواجب، هذا أيضا يقال أنه من الواضح أنها ليست تصرفا في المكان، فإن القراءة لا تتعلق بالمكان، فعل آخر من غير النظر إلى الأجنبية والصلاة، كيف أنه فعلان يسترعن عن مكلف له في زمان واحد. إشغاله للمكان غصب، وضع ثقله على ذاك المكان غصب لذاك المكان، لكن تكلمه حينما أشغل المكان فعل آخر لا ربط له بالمكان كي يكون غصبا وتصرفا في مال الغير. نعم قد يقال أن القراءة تكون تصرفا في مال الغير باعتبار أنه يؤدي إلى تموج الهواء وحركة الفضاء في مكان الغير، والفضاء أيضا تابع للمكان من حيث أنه راجع إلى الغير فيكون حينئذ تصرفا، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، لأنه لو سلم أن التكلم يوجب التموج ونحو ذلك في الهواء والفضاء فلا إشكال أن هذا التموج ليس هو عين القراءة، وإنما التموج وتحريك قد تكون مقدمة إلا لأن يتحقق خروج الصوت مثلا أو يتحقق الصوت، فيكون التموج علة محرمة لكن الواجب شيئا آخر هو المعلول، من قبيل زائر موارد توقف الواجب على فعل آخر محرم فلا يزال الاجتماع. ثم لو فرض أن التموج بنفسه القراءة، إلا أن فضاء الغير من قال أنه ملك للغير، هواء المكان أيضا تابع له، فلو أن الإنسان انسحب هواء ملك الغير بالساحبات يكون قد أخذ مال الغير، ليس هكذا. ومضافا إلى أن هذا المقدار من التسرع التموج التفيف التحرك الذي لا يحس به ليس تصرفا أصلا، ليس من قبل التصرف، ما هو ليس تصرفا عرفان، وإن فرض بالدقة يجب تحريك وتحرك الهواء في ذاك المكان. إذن فالقراءة أيضا كمية، قراءة تكبير ذكر، هذه أيضا خارجة عن أن تكون هي متحدة مع الغصب، لا تكون أفعالا أخرى مقرونة مع غصب مكان الغير بالإشغال مثلا. نفس الكون في المكان المخصوص والإشغال في مكان مخصوص وضع ثقله هذا على هذا المكان، وهذا لا إشغال أنه تصرف في مكان الغير، أشغل مكان الغير على التصرف في المكان، التصرف المناسب والمعقول عرفا للمكان وإشغاله لنا، إلا أن هذا الإشغال ليس لأحد أجزاء الصلاة، فإن الصلاة ليس من أجزائه إشغال المكان، وإن كان لازما للمصلي، فإن المصلي إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون له مكان ويمنع حيزا لا محالة، لأن المصلي جسم والجسم المادي يشغل حيز لا محالة ومكان يحتاج إلى مكان، لكن كون أن يكون في مكان ليس على أحد أجزاء الصلاة، أن يكون المصلي في مكان هذا ليس جزءا من أجزاء الصلاة، أفعال الصلاة عبارة عن افتتاحها التكبير واختتامها السلام مع الأجزاء الموجودة من القيام والركوع والسجود والقراءة والتشهد. إذن فنفس الإشغال أيضا حرمته من باب أنه تصرفون لا يوجب الاتحاد، لأن هذا الكون خارج عن الصلاة وعن حقيقة الصلاة وأفعال الصلاة. الركوع والسجود، الركوع والسجود والطمأنينة والاستقرار، هذه كما قد يقال أنها من أجزاء الصلاة الواجبة في الصلاة، هل تكون هذه متحدة مع التصرف؟ أيضا يحلل الفقهاء هنا، يقولون الركوع ليس إلا عبارة عن الهيئة الخاصة، هيئة الركوع، هيئة السجود، هيئة القيام، هذه الهيئات الخاصة ليست تصرفا، لأن هذه الهيئات أوصاف عارضة أو أعراض من مقولة الوضع مثلا ونحو ذلك أعراض بالمصلي للجسم الراكع، أما ليست مربوطة بالمكان مكان الغير، هذه أعراض بالجسم الراكع، هيئة في الجسم الراكع الذي أشغل المكان، إشغال هذا الجسم بالمكان تصرفه، أما كونه بهيئة الاستقامة أو بهيئة الانحناء أو بهيئة الانبساط أو الخصوصيات ليست مربوطة بالمكان، ليست تصرفا بالمكان. إذن فهي إذن أفعال أخرى فعلان صادران من هذا الجسم وهو الإنسان المكلف، فعل إشغال المكان تصرفه، فعل الهيئة الخاصة والمقولة الوضع التعبير الفلسفي وأيضا فعل آخر متلازمان، إذن فليس ذاك تصرفا وغصبا. الطمأنينة أيضا كذلك، الاستقرار أيضا كذلك، أيضا ليست مربوطة بالمكان الغير، ولا يمكن أن يلقى على الطمأنينة يخرج من مكان الغير، ليس هذه خصوصية مربوطة حينئذ بمكان المقصود، أو ليس تصرفا آخر في ذاك المكان، تصرف في جسمه أنه يستقر ويكون له استقرار وطمأنينة، أو يكون له اضطراب وتحرك وميلان مثلا تأرجح، هذه الخصوصيات أيضا لا يمكن أن تكون متحدة مع ما هو التصرف بالدقة في مكان الغير. الهوي إلى الركوع والتحرك نحو الهوي والنهوض ونحو ذلك، هذه قد يتصور أنها مثلا فيه نوع من التصرف في مكان المقصود، لأنه حركة زائدة على أصل الإشغال أو إشغال لأماكن مختلفة، هذا الإشغال أو الحركة قد يقال أنها هي نحو تصرف زائد على أصل الإشغال وتكون محرمة، إلا أن الهوية ليس من أجياء الصلاة، الهوية مقدمة كما تقرؤون في كتاب الصلاة، الهوية ليس واجبا الوجوب الذمي الصلاة، وإنما هي مقدمة لتحقق الركوع، وضع الركوع هو الذي يكون جزءا وركوعا وفعلا صلاتيا أو وضع السجود، أما الهوي مقدماته حتى لو كانت محرمة حرمة المقدمة لا تنافي وجوب المقدمة، حينئذ يعني لا يلزم اجتماع الوجوب الحرمة على شيء واحد. أما مسألة التوقف قلنا أنه مع وجود الممدوحات لا مانع أن تكون المقدمة محرمة، لكن بالمقدمة لو أوجدها حتى بالمقدمة المحرمة يكون واجبا، كما هنا من أنقذ الغريق بسلوك طريق محرم، طريق المقصود مع وجود الطريق المباح هنا. ولهذا هذه الأفعال لا يوجد فيها شيء بحسب الدقة والمداقة الفلسفية يكون تصرفا إلا السجود، فإن السجود ذكروا فيه أنه تارة يكون السجود مفهوم السجود وفعل السجود يتحقق بمجرد مماسة الجبهة مع الأرض، إذا كان هكذا هيئة الخاصة والورع الخاص الذي يكون فيه جسم المصلي بهذا النحو الخاص الذي تماس جبهته مع الأرض مثلا، وجهه مع الأرض، مجرد التماس الذي هو حالة وهيئة في المصلي مع الأرض، إذا كان هكذا هذا مثال السجود أيضا ليس فيه ما يكون تصرفا، فإنه أيضا يرجع إلى هيئة في المصلي، وهذا فعل المصلي لا ربط له بالمكان المقصود التصرف فيه. وأما إذا قلنا أن السجود لا يكتفي بالمجرد المماسة، بل لا بد من أن يضع جبهته، السجود وضع الجبهة والواجع على الأرض، هذا يكون فيه مفهوم الواضع كما هو هكذا، وضع الجبهة على الأرض سجودون، بحيث يضعه ويجعل ثقل وجهه مثلا على الأقل أو أماكن السجدة على الأرض، حينئذ هذا الوضع الوضع على الأرض تصرف في الأرض لا محالة، وضع الثقل ما أحد الأمور إشغال المكان تصرف، وضع الثقل فيه تصرف، هذا لا إشغال في أنه تصرف في المكان فيكون مشمولا لحرمة الغصب، حرمة التصرف في مال الغير، فيتحد حينئذ، يتحد على هذا التقدير إن تم هذا الاستظهار في وقت السجود في حقيقة السجود ومفهومه، حينئذ يتحد الغصب هنا أو التصرف المحرم مع هذا التصرف الخاص اللي هو وضع الجبهة على الأرض، يتحد مع هذا الجزء الصلاتي، فيكون حينئذ باطلا، لا يمكن أن يكون مأمورا به، يبطل. فيكون انطباق تلك الكبرى على هذه المسألة مبنية على هذا التحقيق. هذا الكلام قد يكون بالدقة الفلسفية صحيحة، لكن لعله هكذا يفهم. يوجد كلام للمحقق العراقي هنا، وإن كان تعبيره فيه استنادا إلى بعض الكلمات المنطقية والفلسفية التي يمكن المناقشة فيها، لكن أصل مدعاة أمر مقبول. المحق العراقي له كلام هكذا يقول، يقول لا ينبغي التشكيك في أن الصلاة في دار الغير، مكان الغير، نفس الفعل يكون نفس فعل الصلاة تصرفه، نفس الركوع والسجود تصرف عرفان في مال الغير. هذا الكلام لو أريد به دعوة عرفية لا بد أن يكون صحيحا، فإنه بالدقة وإن كان يقاصد هذه هيئة المصلي ومقولة الواضع، صفة هيئة عارضة على جسم المصلي أن يكون بهذه الهيئة أو بتلك الهيئة، بهيئة القيام، بهيئة السجود، بهيئة أن القراءة مثلا يكون فعلا آخر، إلا أنه عرفان إشغال المكان بعمل معين يرى أن ذاك العمل أيضا في ذلك المكان تصرف في ذلك المكان، زائدا على الإشغال نوع العمل الذي يؤتى به في مكان أيضا يكون تصرفا في ذلك المكان عرفان. ولهذا في نوع العمل أيضا يحتاج إلى إجازة من صاحب المكان، أن هذا المكان ماذا يعمل فيه، أفرض يريد أن يعمل ساية، يعمل فيه عملا مستحبا عبادية، أخرى يريد أن يعمل فيه عملا محرما قبيحا فسادا، هذه الأنواع المختلفة للعمل بحسب تعبير المحقق العراقي للنوع الاستيفاء من المكان والاستفادة من المكان، هذه تعتبر عرفان استفادة من المكان، استيفاء منفعة في ذلك المكان بحسب الحقيقة. فلا يبعد صحة هذه الدعوة التي يدعيها المحقق العراقي هنا عرفان، وهو أنه هنا ينطبق عنوان التصرف ومفهومه العرفي لا بهذه المداقة الفلسفية، فإن مفهوم التصرف ليس من المقولات الحقيقية، من هذه المقولات العرفية العنوين المشيرة كما قيل. العرف يقول هذا الذي تصرف هذا التصرف في مال الغير في مكان راجع للغير، من شرب الخمر في دار الغير غير من صلى في دار الغير، كل منهما تصرف، لكن عرف يرى أن ذاك تصرفه لو لم يكن راضيا يرى أن ذاك كأنه أشد في تصرفه ومخالف، لأنه تصرف نحو تصرف ذات الغير لم يكن يرضى بهذا التصرف. بينما على هذا لا، كلاهما على حد واحد، إشغال المكان على حد واحد، هذا أشغل ذات أشغل كان في هذا المكان، بينما العرف لا يرى هذا الشيء، يرى أن الثاني كأنه تصرف بتصرف نوع تصرف لم يكن راضيا به، حتى لو كان راضيا بأصل كينونته وإشغاله وكونه في هذا المكان. يقول لا أرضى أن تشرب الخمر في أرضي، لا يقول أنه لا أرضى أن تكون في أرضي وأنت تشرب الخمر، بحيث تكون تشرب الخمر شرفا للإذن في كونه، بل تشرب الأرض الخمر في أرضي، هذا شرب الخمر في الأرض له إضافة عرفا إلى الأرض، وإن شئتم قلتم أن الفعل أيضا له إضافة إلى المكان زائدا على الفاعل، الفعل أيضا له إضافة إلى المكان، الفعل الذي يصدر من الفاعل في هذا المكان ولو لبعض أنواعه على الأقل بعض أنواع الفعل له إضافة إلى المكان، وهذه الإضافة تختلف المرغوبية والمطلوبية والمرغوبية، وبالتالي يكون إذن صاحب المكان دخيلا أيضا لازما، فإذن من دونه نفس هذا الفعل أيضا يكون تصرفا زائدا على الكون في ذلك المكان. إذا قبلنا هذه الدعوة العرفية حينئذ قد يقال أنه أكثر من السجود، نفس السجود لا يحتاج إلى هذا التحليل أن السجود فيه وضع الطفل أو ليس فيه، سجود قيام قعود قراءة كل هذه التصرفات، فعل الصلاة سيكون تصرفا خاصا في دار الغير، فحينئذ يكون مشمولا بعنوان خربة التصرف بعد ملاحظة أن النهي لم يتعلق بالعناوين الحقيقية، تعلق بهذا العنوان العرفي أن يحرم التصرف في دار الغير أو لا يجوز التصرف في مال غير إلا بإذنه، هذا عنوان عرفي مشير كما قيل إلى الأنحاء العرفية من التصرفات والتي تصدر عرفا على نفس الفعل الصلاة في دار الغير، فيكون بناء على عدم قبول الملاك الأول للجواب والانتهاء للملاكين الثاني والثالث يكون حينئذ من الامتناع.